قال المؤلف رحمه الله: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث بيان هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وذلك أن هديه عليه الصلاة والسلام زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وذلك يتمثل في أمور عديدة من أنواع الطاعات والطاعة والعبادة. ففي هذا الحديث الصحيح الذي روته عائشة وتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. أما أيقظ أهله فهو ظاهر، والمراد إيقاظهم في الليل للتهجد وللمشاركة في إحياء الليل بالذكر وتلاوة القرآن. وهذا أمر مطلوب من المسلم لأهله، وذلك أن يوقظهم لطاعة الله جل وعلا، وخاصة الواجب منها كالصلاة مثلا، صلاة الفجر أو صلاة العشاء لو ناموا عنها. والله جل وعلا يقول عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول الله جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وعلى أن المسلم لا بد أن يأمر أهله من نساء وصبيان، من بنين وبنات، أن يأمرهم بالصلاة، وأن هذا الأمر يقتضي منه الملازمة والاستمرار لقوله: واصطبر عليها. فالمسألة تحتاج إلى صبر وإلى استمرار، وقد تفشل في هذا اليوم في إيقاظهم، لكن لا تفشل في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقد تستطيع إيقاظ بعضهم وتعجز عن البعض، وفي يوم من الأيام كلهم يستيقظون للصلاة، لأنهم عرفوا أنك لا تتركهم، وقد ألفوا أيضا هذه الطاعة وهذه العبادة، وهذا أمر في الحقيقة يلاحظ على بعض المسلمين إهمالهم هذا الجانب. البعض من المسلمين يخرج للصلاة، من الآباء وأولياء الأمور يخرج للصلاة ويترك النائم في فراشه فتستيقظ، فتجد عنده من البنين البالغين ويتركهم لا يوقظهم، وربما بعضهم حتى لا يوقظ زوجته ولا بناته، لا يوقظهن، بل يذهب إما إلى عمله وإما إلى كذا ويترك، ويتركهم متى استيقظوا. هذا يعتبر تقصير من ولي أمرهم في هذا الجانب. والأولى أن يوقظ الإنسان أهله قبل أن يخرج إلى المسجد أو يخرج إلى عمله إذا كان لن يعود إلى البيت بعد الصلاة مباشرة. وهذا هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كان يوقظ أهله لأهمية هذه العشر ولأهمية إحياء ليلها، ولأنه ينبغي أن يكون أفراد الأسرة في البيت المسلم في ليلهم مستيقظون، لأنها ليالي مباركة، ليالي فاضلة، فلعلها أن توافق ساعة إجابة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأما إحياء الليل فالمراد به أن يحيي ليله، وكأن المتبادر أنه يصلي كل الليل، ولكن عائشة في حديثها الآخر نفت ذلك، نفت أن يكون كل الليل أحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فتقول تقول رضي الله عنها: ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصباح، وما صام شهرا تاما غير رمضان. فما المراد بإحياء الليل إذن في حديثها الذي سمعناه؟ إذا كانت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليلة إلى الصباح، وهنا تقول إنه إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة، فإذا أردنا أن نجمع بين الحديثين فالمراد الذي نفته إحياؤه بالصلاة من أوله إلى آخره، هذا نفته عائشة. وأما الذي أثبتته في هذا الحديث فالمراد به إحياء الليل بأنواع من الطاعات، من صلاة وتلاوة القرآن وقضاء حوائج المسلمين واستعداد للسحور وغير ذلك من هذه الأعمال. وهذا هو المناسب لحال الإنسان في بيته، فإنها تتنوع أعماله وكلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الثالثة هي جملة الثالثة من الحديث، فهي قولها شد مئزرة. وهذه العبارة بعضهم يفسرها لأن المراد تجنب الجماع واعتزال النساء، وليس هنا دليل يؤيد هذا المعنى، وإن كان أكثر سراح الحديث يميل إلى هذا. والمعنى الثاني أن ذلك تعبير عن النشاط والإقبال على الطاعة، وهذا معروف في أشعار العرب حينما يشد الإنسان إزاره ويرفعه يشمره حتى لا يعثر له وهو يؤدي العمل أو يسرع أو نحو ذلك، فإذا أرادوا أن يعبروا عن أن هذا الرجل مهتم بهذا العمل وقد أعطاه مزيد نشاط واهتمام قالوا شمر إزاره أو شد إزاره. وهذا المعنى في نظري أقرب للمعنى الذي تتفق معه قواعد الشريعة العامة، إذ أن الامتناع عن الجماع لم يشهد له دليل غير ما ورد في مسألة الاعتكاف، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا الحديث يبين لنا فضل العشر الأواخر وما خصها الله سبحانه وتعالى بها من فضائل، وأنها أفضل أيام رمضان، مع أن أيام رمضان كلها فاضلة، ويتضح ذلك في أمور عديدة. الأمر الأول ما سمعناه في هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيى ليله وشد مئزره. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بالاعتكاف في آخر حياته، فقد اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخير. وكما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى مات عليه الصلاة والسلام. الثالث أن العشر الأواخر تقع فيها ليلة القدر غالبا، وهذا تدل له نصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر وإني أنسيتها، فتحروها في العشر الأواخر. والحديث الثالث أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، التمسوها في تاسعة تبقى، يعني ليلة 21، أو في سابعة تبقى، يعني في ليلة 23، أو في خامسة تبقى، أي في ليلة 25، أو في سابعة تبقى، أي في ليلة 27، في ثالثة تبقى، أي في ليلة أي في ليلة 27. وهذا يدل على هذه على فضل العشر الأواخر. الأمر الرابع أن وقوع هذه الليلة وحصولها غالبا في أحد ليالي العشر الأواخر، وخاصة الأوتار منها، وربما أو 27 منها، ليلة 27، يدل على فضل هذه الليلة. لماذا؟ فضل هذه العشر. لماذا؟ لفضل هذه الليلة، فإن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الليلة بأوصاف عديدة، فقال سبحانه وتعالى: وصفها بأنها مباركة، وبأنها يخلق فيها كل أمر حكيم، وفخمها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، وكذلك تتنزل الملائكة في هذه الليلة، والملائكة لا تنزل إلا بالخير والبركة، وكذلك هي ليلة سلام من كل سوء ومن كل سوء مكروه. قال سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. وكذلك أنها خير من ألف شهر، قيل أكثر، قيل من عبادة ألف شهر، وقيل خير مما يقدر في ألف شهر، وهو ما يزيد على 83 عاما. هذه الليلة، ليلة القدر، تزيد على 83 عاما، أي لا يبلغه عمر الإنسان غالبا. فهذا كله يدل على فضل العشر الأواخر. وأما الخامس الذي يدل على فضل العشر الأواخر أو السادس، فإنها آخر رمضان، وآخر الشيء هو ختامه، والأعمال بالخواتيم. وأما الأمر السابع والثامن ففيها زكاة الفطر، وهي لا توجد، لا تكون إلا في العشر الأواخر في قول عامة أهل العلم. وأما الأمر الثامن فارتباطها بليلة العيد، وهي ليلة فاضلة شريفة، وهذا هذه الفضائل تبين ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، على عكس ما عليه حال المسلمين الآن، فكثير من المسلمين يعكس القضية فيهتم في العشر الأول، ثم يبدأ الاهتمام والعناية يتضاءل وينقص، حتى إذا جاءت العشر الأخيرة إذا هو قد تضاءل جدا ونقص عمله، سواء في تلاوة القرآن أو في قيام الليل أو في لزوم المساجد أو في الصدقات أو غيرها، حتى إن بعض المسلمين لا تتسلط عليه الأسفار إلا في العشر الأواخر، وربما بعض المسلمين لا يسافر إلى بلاد الخارج وإلى بلاد الكفر وإن كان مسلما يصوم ويصلي لا يسافر إلا في العشر الأواخر، وربما بعضهم قبل 27، وهذا كله لا ينبغي أن يكون من المسلم، بل ينبغي أن تكون العناية التامة في العشر الأواخر والاستقرار التام في العشر الأواخر والإقبال على الطاعة في العشر الأواخر أكثر من غيرها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعمال بالخواتيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا حيرانا.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عده مدين من حنطة، مدين من حنطة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من تقط أو صاعا من زبيب. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان صدقة الفطر، والمراد زكاة الفطر، كما تسمى زكاة المال صدقة، فكذلك أيضا زكاة الفطر تسمى زكاة وتسمى صدقة. وسميت زكاة الفطر من باب اقترانها بالفطر، وإلا فليست زكاة للفطر، وإنما هي زكاة للبدن. فتلك تسمى زكاة المال، تسمى زكاة المال، وهذه زكاة البدن. ولكن العرب يسمون الشيء بأدنى ملابسة، إذا كان هناك شيء سبب الشيء يسمونه به بأدنى ملابسة أو أدنى قرينة، فهنا سميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر. زكاة الفطر أولا حكمها، والثاني قدرها، والثالث على من تجب، والرابع مما تكون، والخامس مصرفها، والسادس وقت إخراجها. فأما حكمها فإنها فريضة، فريضة كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فعبر الراوي بقوله فرض، والفرض معنى يؤدي معنى الوجوب وأكثر، بل هو يؤدي معنى آكد من كلمة الوجوب. وإن كان الوجوب والفرض في المعنى العام سواء، الجميع يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الواجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله، والفرض يعاقب تاركه أيضا ويثاب فاعله، بخلاف المسنون فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا زكاة الفطر فريضة. وأما على من؟ يعني مفروضة على من؟ فهي مفروضة على الجميع تقريبا. في الحديث حديث عبد الله بن عمر أنها فرضت على الصغير والكبير والذكر والأنثى. قول الصغير والكبير هذا يعني بيانا لجميع أصناف الناس، وقول الذكر والأنثى هذا من باب التأكيد، وإلا كلمة الصغير والكبير شاملة، وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد أيضا قد شمل الأول وكفى، لكن هذا من باب التأكيد وذكر خاص بعد ذكر العام. على الذكر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فإذا لم يبقى أحد لم تجب عليه زكاة الفطر. زكاة الفطر شروط وجوبها تقريبا قليلة، ما يعني ليست شروطها كشروط زكاة المال، فالمال لا يجب إلا بخمسة شروط زكاة المال، ونجد أكثر الشروط اللي في زكاة المال متخلفة في زكاة الفطر. فالمال يشترط أن يبلغ نصابا، وهنا لا يشترط ولو نصاب. المال يشترط أن يحول عليه الحول، وهنا لا يشترط حولان الحول. المال يشترط أن يكون مالكا له ملكا مستقرا، وهذا تقريبا لا يشترط في زكاة الفطر. زكاة الفطر أولا أن يكون مسلما، والثاني أن يملك ما زاد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، أن يكون زائدا فاضلا عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلته. إذن زكاة الفطر شملت جميع أصناف المسلمين، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، بالغين أو غير بالغين، وإلى آخر. لا يشترط فيها بلوغ، ولا يشترط فيها حتى العقل، ولا يشترط فيها العقل كزكاة المال. أيضا زكاة المال لا يشترط فيها البلوغ ولا العقل. فهذه زكاة الفطر إذن وجبت على كل أصناف المسلمين، حتى استحبها عثمان رضي الله عنه عن الجنين. عثمان خليفة الراشد يستحبها على الجنين، وأصى عليها كثير من العلم على أنها مستحبة لكن ليست بواجبة على الجنين وهو الحمل، أما إذا ولد فإنها تجب عليه. وأما وقت وجوبها فإنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. من غربت عليه الشمس ليلة الفطر وهو موجود فإنها تجب عليه زكاة الفطر، لكن لو مات قبل غروب الشمس أو لم يولد إلا بعد غروب الشمس فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، لا بد أن يكون موجودا قبل غروب الشمس ليلة العيد، يعني يجمع بين الليل والنهار، موجود قبل غروب الشمس واستمر ولو لحظات بعد غروب الشمس فنقول وجبت عليه زكاة الفطر. فلو مات قبل غروب الشمس أو ولد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه زكاة الزكاة. زكاة المال تتبع المال، وزكاة البدن تتبع البدن. زكاة المال في الغالب أن الزكاة تدفع في المال في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها لمن إلى ما وجد من يستحقها في هذا البلد تنقل إلى من يجابه. زكاة البدن تتبع البدن، فلو صام هنا وغربت عليه الشمس في باكستان فإنه يدفع زكاته في باكستان، لو صام هنا وغربت عليه الشمس في مكة فإن الزكاة تتبع بدنه حيث غربت عليه الشمس. يعني ان زكاة البدن تتبع البدن، هذا ولا 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 احسن. لكن لو كانت يعني ظروف خاصة لانسان او انه لم يتمكن او شيء، يجوز ان تدفعها في غير البلد الذي غربت عليه الشمس فيه. واما زكاة المال فانها تتبع المال، ويجوز نقلها الى بلد اخر اذا لم يوجد مستحق في البلد الذي فيه المال، او كانت هناك حاجه داعيه اكثر لزكاة المال فانها تنقل، بخلاف زكاة الفطر فالاولى ان تتبع البدن وان تصرف وتدفع في البلد الذي يوجد فيه البدن، هذا هو الأولى والأحسن. وأما زكاة الفطر فإنها جاء في الحديث أنها من أصناف خمسة، نص عليها الحديث، وهي التمر والزبيب والشعير والأقط والطعام يعني البر، هذه الأصناف الخمسة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف. إيه نعم، هذه الأصناف الخمسة التي جاءت في الحديث، ما الحديث ما جاء في ذكر الرجل، هذه هي الأصناف الخمسة. فإذا كانت من الأصناف الخمسة وهي مقبولة في البلد والناس يحبون هذه الأشياء، فالأولى ألا تتجاوز الأصناف الخمسة، تكون منها لا تتجاوز الأصناف الخمسة، لأن جاءت الحديث نص. ولكن هل بقية الأقوات كالأرز والذرة والدخن تخرج من الزكاة أم لا؟ إن الأصناف الخمسة إذا كان لها قبول أو يحبها الناس، مثلا إذا كان البر شائع في البلد، الناس يحبون البر مثلا في البلد هذا مثلا أو في البلد الفلاني، يحبون البر أكثر ما يحبون الأرز فالأفضل، أو يحبون الشعير مثلا أكثر ما يحبون الأرز مثلا نفترض، أو يحبون التمر مثلا أحب إليه من الرز، فالأولى أنك تعطيها من الأصناف الخمسة المحبوبة عند الناس. لكن إذا كانت الأصناف الخمسة مثل زماننا الآن، لا التمر ولا إلى آخر الأصناف الخمسة، صار الأرز الآن قد يكون أغلى عند بعض الناس من هذه الأصناف كلها. فإذا نجد أن من يقول من الفقهاء أنها تخرج من أي قوت من قوت البلد، نجد أنه قول لا مناص منه، بل هو القول الصحيح، وأنه يجوز أن تكون من الأصناف الخمسة ومن غيرها. ولكن هل يجوز القيمة؟ هذه مسألة القيمة، علينا أن نعلم أولا أن العلماء متفقون جميعا على أن إخراجها من الأصناف الخمسة أفضل، ثم إخراجها من قوت البلد يليه في الفضل، هذا إذا كانت الأصناف الخمسة مألوفة ومحبوبة عند الناس. ثلاثة، تجوز القيمة جواز عند بعض أهل العلم وهم الحنفية، أما من عداهم فلا يقولون بالجواز، بل يقول لا تجزئ بالقيمة، لو دفع ريال دفع ريالات عن زكاة الفطر فإنها لا تعتبرها ريال صدقة وعليه يدفع زكاة الفطر، هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف أيضا. لكن الأحناف ماذا يقولون؟ الأحناف يقولون الأفضل أن تكون من الأصناف الخمسة أو من قوة البلد، يعني ما يقدرون، لا أحد ما يستطيعون يخالفون الحديث، ولا يليق بأحد من أهل العلم يقول إنها تخرج القيمة وتكون القيمة أفضل، لكنهم يقولون يجوز أن تكون القيمة إذا كانت هذه الأصناف مثلا ربما أن بعض الناس مثلا لا يقبلها، ليست أنفع له، يريد الدراهم ينتفع بها، يشتري بها إدام، يشتري بها لباس، يشتري بها يعني أشياء أخرى. فيقولون إذا كانت القيمة ليس هذه الأصناف أو القوت البلد ليس أنفع فإنه يخرج القيمة. هذا من يقول بذلك، أما الجمهور فلا يقولون بالجواز، بل يعدون الإنسان لو دفع القيمة أنه كأنه لم يدفع زكاة الفطر، وهذا هو الأقرب للصواب، أن القيمة لا تدفع، كما أنها لا تدفع ولا عن الأضحية ولا عن العقيقة ولا عن الهدي، لأن هذه أشياء شرعها الله برؤوسها أن تؤدى هي بنفسها لحكم عظيمة يطول ذكرها، فالأولى أن لا أن تكون تخرج هي بنفسها، فلا تدفع 300 ريال تقول كأني ضحيت، لا ما ضحيت ولا عقيت عن ابنك أو بنتك إذا دفعت مبلغ من المال. لو نذرتك في الله عن أذبح ذبيحة مثلا وأتصدق بها ثم دفعت عن هالنذر هذا 300 ريال 400 ريال نقول لا أبدا ما يكفي هذا، النذر ما زال في ذمتك. هذه أشياء أريدت بأعيانها وبخاصة زكاة الفطر أريدت بعينها، أريد نفس القوت نفس الطعام، ولهذا جاء في الحديث أغنوهم بها. ويأتي الآن وقت الإخراج يبين لكم الحكمة من تعيين هذه الأصناف. فإذا الأولى أن لا تخرج القيمة حتى عند الأحناف وعند من يقول بها، وأما من سواهم فيرون أن القيمة لا تجزي، عند الحنابلة وغيرهم يرون أن القيمة لا تجزي كما لا تجزي عن الأضحية. وأما وقت الإخراج فإن الوقت يعني الخلاف فيه عند العلم طويل وكثير، حتى منهم من قال بأنه من أول السنة، ومنهم من قال من أول رمضان، ومنهم من قال من منتصف رمضان، لكن لا نجد أدلة لهذه الأقوال. وإنما نقصر الحديث على أولا وقت الجواز، والثاني وقت الفضيلة. فأما وقت الجواز فإنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. ولماذا قبل العيد بيوم أو يومين؟ لأن في الحديث أغنوهم بها، فلا يحصل الإغناء لهم إلا إذا كان قبل العيد بيوم أو يومين. فلو أخرجناها من منتصف الشهر أو من أول الشهر لاستهلكوها قبل العيد، ويوم العيد يصبحون فقراء ليس عندهم شيء. والحكمة من زكاة الفطر هو أن يكون الناس كلهم في يوم الفرح ويوم العيد كلهم يجدون ما يأكلون ويشربون ويفرحون ويستأنسون، كل طبقات الناس تشترك في فرحة العيد وفي أكلة العيد وفي الاستغناء بليلة العيد، لأن وقت العيد عيد اسمه عيد، يوم العيد ما في عمل، ونعطيه قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته حتى يتفرغ ليشترك مع الناس في فرحتهم وفي عيدهم. والوقت الثاني لوقت الفضيلة هو ما بين طلوع الفجر إلى أو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا هو وقت الفضيلة، لكن وقت الجواز وهذا وقت الفضيلة. فإذا أراد أن يخرج زكاته وإذا صلى الفجر يوزعها ثم يذهب إلى المصلى، لقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه ذكر بعض أهل العلم المفسرين بأن المراد بها في زكاة الفطر تصدق بزكاة الفطر وصلى صلاة العيد، مثل ما استدلوا بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، يعني صلاة عيد الإضحى والنحر نحر الهدي. وعلى أي حال فهذا وقت فضيلة، من تمكن منه فبها، ومن لم يتمكن فإنه يدفعه في وقت الجواز. ووقت الجواز قد يكون أيسر لكثير من الناس حتى يمكن إيصالها، لكن في القرى وفي البوادي وفي الأمكنة المتقاربة ومن يعرف فقيرا إلى جانب بيته، فهؤلاء أفضل أن تكون بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وإذا دفعها بعد العيد فليس قد فات وقتها، وهي صدقة من الصدقات، يعني لا بد أن تكون قبل العيد. ف فلو أخرجها قبل العيد تعتبر زكاة الفطر فاتته، وإن تعمد ذلك أثم، وهي صدقة من الصدقات وليس لها كفارة، وليس لها شيء، إنما يأثم بتأخيرها إذا تعمد. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يعني يجمع صدقات الفطر من الناس ثم يذهب ويوزعها على الفقراء، يعني مثلا يأخذ أو المستحقين لها، وهم لم يوكلوه في هذا الأمر. هذا لا يجوز، لتجمع الصدقات وأن تذهب إلا إذا كانوا هم وكلوك أن تقبض لهم. قالوا اقبض لنا زكاة الفطر، زكاة الفطر من فلان ومن فلان ومن فلان، يعني في توكيل منهم. أما أنك تجمعها ثم بعد العيد تروح توزعها، هذا ما يعني فوت على الذين دفعوا زكاة الفطر، فوت عليهم الوقت. لكن لو كان قبل ذلك لا بأس. أما أن تفوت الوقت ثم تجمعها عندك ثم توزعها، بعض الناس يجمعها شهر، يجلس عنده شهر أو أسبوع، يقول جاء فلان بعد شهر سأقول له هذه زكاة فطر جمعتها لك، لا هذا لا يجوز، وهذه تحصل. فإن كان وكلك فنعم، قال اقبضها لي وما وصلك في واصل لي، عبارة الآن انتهى. فأنا إذا سلمتك زكاة الفطر لا بأس، لكن أن يكون هو لم يعلم، المستحق لم يعلمها، ثم أن تجمع من غيري ثم تدفعها له بعد فوات صلاة العيد، هذا لا تجزي زكاة الفطر، وأنت اللي فاعل يكون آثم بهذه الطريقة. أما مصرف زكاة الفطر فهي مصرفها مصرف زكاة المال، وهم الأصناف الثمانية، ويجوز أن تصرف لواحد من الأصناف الثمانية كما يجوز في زكاة المال، ويجوز أيضا أن توزع على أكثر من واحد أو على أكثر من صنف أو على أكثر من فقير، يجوز هذا. وأما قدرها فهي صاع، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. معاوية رضي الله عنه لما جاء وجاءت السمرة يعني الحنطة، وكانوا لا يعرفونها يعني البر، نوع من البر، قال معاوية: أما إني أرى مدا من هذه يعدل مدين يعني من الشعير. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعارضه في هذا، وقال: لا لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب. والأولى أن ينظر الإنسان الأنفع للفقير والمحتاج، فأحيانا يكون أنفع له الأرز، وأحيانا يكون أنفع له البر، وأحيانا يكون أنفع له التمر. فلو أن مثلا إنسان ممن يستحب زكاة الفطر يريد الآن أن يسافر، يركب سيارته أو بعيره مسافر، فالأولى أن تعطيه تمر، لأنه يعني التمر لا يحتاج إلى طحن ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى أي شيء، وقد يكون التمر أنفع له. فالتماس الأنفع للفقير هو الأولى والأجود. أيضا يعني نتخير الجيد، قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فزكاة الفطر أمرها عظيم، ولكن الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا ليلة العيد لا تجب عليه بل تسقط عنه. من لم يجد إلا قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فإنها تسقط عنه، ويبدأ الإنسان بنفسه ثم بزوجته ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم أدناه من أقاربه. وإن كان له مملوك فإنه مقدم على هؤلاء جميعا، يقدم بعضهم يجعله بعد الزوجة بعضهم قبلها، يعني المملوك مقدم حتى على الولد. وزكاة الفطر حكمتها عظيمة، لكن في البلاد الغنية لا تظهر حكمتها كما تظهر في البلاد الفقيرة. وإذا تخلفت الحكمة في بلد ما من البلدان فإنه لا يجوز أن نغير الحكم الشرعي، بل يظل الحكم الشرعي هكذا تقرر. فلا يجوز أن نعمد زكاة الفطر الآن أصبح لا أثر لها كالأضحية الآن. الناس كل يوم يذبحون ذبائح الآن في بلدنا هذا، ذبائح يومية تذبح في البيوت، لكن ما نقول أن الأضحية أصبحت غير مسنونة ولا مشروعة. وكذلك زكاة الفطر، ولو كنا أغنياء ولو كان الناس أكثر من أغنياء فيتظل هكذا، وتظل أيضا من المواد ومن الأقوات لا بالقيمة، وتظل تخرج في وقتها. وكذلك لا تنقل من البلد إلا إذا لم يوجد في البلد من يستحقها، أو وجدنا في بلد آخر من هو أولى، فلا مانع من زكاتها. أما أن تكون أن تظهر هناك دعوات في المساجد وتخرج هكذا إلى بلاد الأفغان أو إلى أي بلد آخر زكاة الفطر من غير أن نعرف أن في البلد من المستحقين، هذا خطأ ولا ينبغي. قلنا عدة مرات بأن من أفتى من أهل العلم بزكاة المال أو زكاة الفطر المراد الجواز لا الفضيلة، الجواز لا الفضيلة. فأما الأفضل فتكون في البلد إذا وجد من هو مستحق، أما إذا أنت لم تعلم مستحق أو لم يوجد مستحق فلا مانع من نقلها إلى بلد أو إلى جهة أخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب